إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الثاني في سيرة الإمام أبي حنيفة رحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاء. كان في زمنه ثورة الخوارج، وقد أنقذه الله تبارك وتعالى ومن معه في مجلسه بفضله سبحانه وتعالى. يقول يحيى بن معين رحمه الله: دخل الخوارج مسجد الكوفة وأبو حنيفة وأصحابه جلوس، فقال أبو حنيفة: لا تبرحوا كما أنتم. فجاءوا أي الخوارج حتى وقفوا عليهم، فقالوا لهم: ما أنتم؟ فقال أبو حنيفة: نحن مستجيرون. فقال أمير الخوارج: دعوهم وأبلغوهم مأمنهم. وقرأوا عليهم القرآن، فقرأوا عليهم القرآن وأبلغوهم مأمنهم. فنجى الله تبارك وتعالى أبا حنيفة ومن معه من أصحابه وطلابه من هؤلاء الأوباش الخوارج إلى النار. وأما من حيث عبادة أبي حنيفة رحمه الله رحمة الأبرار، فقد ذكر عنه العجب رحمه الله. يقول خارجة بن مصعب: ختم القرآن في الكعبة أربعة من الأئمة: عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتميم الداري رضي الله عنه، وسعيد بن جبير رحمه الله، وأبو حنيفة رحمه الله. ذكر ذلك الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. ويقول الحسن بن محمد الليثي: قدمت الكوفة فسألت عن أعبد أهلها، يعني من هو العابد الحق في أهل الكوفة، فدفعت إلى أبي حنيفة دل علي رحمه الله رحمة الأبرار. فقد كان كما ذكر سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: رحم الله أبا حنيفة، كان من المصلين. ويذكر الفضل بن دكين، يقول: رأيت جماعة من التابعين وغيرهم، فما رأيت أحسن صلاة من أبي حنيفة، ولقد كان قبل الدخول في الصلاة يبكي ويدعو. وهنيئا عندما تحسب للصلاة حسابا، وحينما تعلم علم يقين أنك ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى. وكان من أهل العبادة، أعني أبا حنيفة رحمه الله. يقول محمد بن فضيل: قال أبو مطيع: كنت بمكة فما دخلت الطواف في ساعة من ساعات الليل إلا رأيت أبا حنيفة وسفيان في الطواف. فهنيئا لأبي حنيفة رحمه الله رحمة الأبرار. يشهد له سفيان بن عيينة رحمه الله حيث قال: ما قدم مكة رجل في وقتنا أكثر صلاة من أبي حنيفة. أتى من الكوفة وجاور بمكة ومكث فيها، فكان من أكثر الناس صلاة، إما طواف وإما صلاة. وكان رحمه الله مما ذكر عنه أقرانه وطلابه والعلماء من بعده المنصفون أنه كان من أهل قيام الليل، وهنيئا لأهل القيام بالليل. قال يحيى بن أيوب الزاهد: كان أبو حنيفة لا ينام الليل، بل كان يردد أحيانا الآية فيقوم بها الليل كله. فقد جاء عن القاسم بن معن أن أبا حنيفة قام ليلة يردد قوله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يبكي ويتضرع إلى الفجر. ولا غرابة، لا يستغرب مثل هذا، لأنهم قرأوا في سير الصالحين قبلهم، وقرأوا في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أنه قام ليلة بآية عليه الصلاة والسلام، الآية التي في سورة المائدة، قول ربنا تبارك وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عباده، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلا يستغرب ذلك. وعندما يقرأ الذي يعرف مراد الله تبارك وتعالى في كتابه يغوص في الآيات يتدبرها: بل الساعة موعدهم، القدوم على الله تبارك وتعالى عند قيام الساعة، والساعة أدهى وأمر. فهنيئا لأبي حنيفة الذي كان يسمى بالوتد لكثرة صلاته، كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء، بل ورد على أنه رحمه الله قرأ القرآن كله في ركعة واحدة. ذكر ذلك الذهبي رحمه الله حيث قال: قال مسعر بن كدام: رأيت أبا حنيفة قرأ القرآن في ركعة، فهنيئا. وقد ورد ذلك عن عثمان وعن غيره، عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان له عبادة، أعني أبا حنيفة رحمه الله رحمة الأبرار، وعنده ورع وزهد. يقول المثنى بن رجب: جعل أبو حنيفة على نفسه إن حلف بالله صادقا أن يتصدق بدينار، وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها. هنيئا، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريء المجامع. انظر، يعظم الله تبارك وتعالى، فإذا حلف وهو صادق جعل على نفسه أن يتصدق بدينار حتى يؤدبها. لماذا؟ لأن ربنا تبارك وتعالى يقول: واحفظوا أيمانكم، يحفظ الواحد منا يمينه حتى وإن كان صادقا. اللهم إن طلب من في موطن ممن هو في محكمة أو في أمر فلا يمنع ذلك، إن طلب منه أن يحلف أن يحلف، لكن انظروا إلى تأديب نفسه رحمه الله رحمة واسعة. جعل على نفسه، أفرض على نفسه هو بنفسه إن حلف بالله صادقا أن يتصدق بدينه. فقل لي بربك كيف الذي يحلف كاذبا، نسأل الله السلامة والعافية. علينا أن نعظم الله جل في علاه كما قال ربنا وقوله الحق: واحفظوا أيمانكم. أما في قول الله تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فالمعنى والله تعالى أعلم أي أنك لا تأتي إلى أمر قد أمر الله به، أو أمر مستحب كصلة مثلا، وتقول: حلفت ألا أذهب لزيارة قريبي فأصله، فهنا قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ثم في هذا الأثر كلام المثنى بن رجاء رحمه الله قال: وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها وهنيئا، وهو قد وسع الله عليه رحمه الله رحمة الأبرار مع ورعه وزهده، وأيضا من عبادته وقيامه بالليل وإحيائه الليل بكل ما هو نافع ومفيد له ولغيره من المسلمين. قال أسد بن عمر رحمه الله: صلى أبو حنيفة الفجر بوضوء صلاة العشاء 40 سنة. لا إله إلا الله. رحمه الله رحمة واسعة، صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، فهنيئا له، هنيئا له. قال: فكان عامة الليل يقرأ جميع القرآن في ركعة واحدة، وكان يسمع بكاؤه بالليل حتى يرحمه جيرانه، حتى يرحمه جيرانه، فهنيئا. وتعلمون البيوت كانت قديما متقاربة وليس فيها ما يمنع وصول الصوت، فكان إذا قرأ سمعه جيرانه، فكان يكثر من البكاء خوفا من الله خشية لله. يقول مسعر بن كدام: دخلت المسجد فرأيت رجلا يصلي فاستحليت قراءته، كانت قراءته طيبة مباركة، من سمعها أنصت إليها حلوة. قال: فاستحليت قراءته فقرأ 7، فقلت يركع، ثم قرأ الثلث يعني ثلث القرآن فقلت يركع، ثم قرأ النصف أي نصف القرآن، فلم يزل يقرأ القرآن حتى ختمه كله في ركعة، فنظرت فإذا هو أبو حنيفة رحمه الله رحمة الأبرار. كان جوادا كريما، وكان صاحب بيع للحرير والخز. قال قيس بن الربيع: كان أبو حنيفة يبعث بالبضائع إلى بغداد فيشتري بها الأمتعة ويحملها إلى الكوفة، ويجمع الأرباح عنده من سنة إلى سنة، فيشتري بها حوائج الأشياخ المحدثين وأقواتهم وكسوتهم وجميع حوائجهم، ثم يدفع باقي الدنانير من الأرباح إليهم فيقول: أنفقوا في حوائجكم ولا تحمدوا إلا الله، فإني ما أعطيتكم من مالي شيئا، ولكن من فضل الله علي فيكم، وهذه أرباح بضائعكم، فإنه هو والله مما يجريه الله عليكم على يدي، فما في رزق الله حول لغيره. هنيئا، هنيئا عندما ينفق على طلبة العلم وعلى الأشياخ، خاصة إذا قل ما في أيديهم، فإنهم يعفون أنفسهم أن يمدوا أيديهم إلى أحد، أو أن يتركوا طلاب العلم فيذهبوا فيشتغلوا بالقوت، بقوت أنفسهم وقوت من يعودون. فانظروا إلى فقهه رحمه الله تبارك وتعالى: يجمع الأرباح عنده فيشتري بها ما يحتاجه الأشياخ أهل الحديث، ويقتات لهم ويكسوهم رحمه الله رحمة الأبرار، ثم يقول لهم: لا تحمدوا إلا الله، فإني ما أعطيتكم من مالي شيئا، هذه أرباح فقط، وهذا من فضل الله علي فيكم، فهو يجود عليه الله تبارك وتعالى، وهو يجود بما جاد الله عليه. فهنيئا هذه التجارة المباركة مع الله تبارك وتعالى، أن تنفق على معلم الناس الخير، على طلبة العلم. كان أبو حنيفة رحمه الله ربما مر به الرجل فيجلس إليه، يعني ليس له قصد ولا مجالسة، فإذا قام هذا الرجل من مجلس أبي حنيفة، إذا كانت جلوسه يعرف أنه جاء ليجلس في مجلسه سأل عنه، فإن كان من أهل الحاجة كانت به فاقة أعطاه ووصله، وإن مرض عاده حتى يكون بأمر الله تبارك وتعالى سببا في مواصلته. ومن ورعه وزهده رحمه الله تبارك وتعالى ما جاء في تاريخ بغداد الخطيب البغدادي، ومعلوم أنه كان يبيع الخز أبو حنيفة الحليب. جاء إليه رجل فقال: يا أبا حنيفة، احتجت إلى ثوب خز. فقال له: ما لونه؟ يريد صفته. فقال: كذا وكذا. فقال له لهذا الذي يريد ثوبا: اصبر حتى يقع وآخذه لك إن شاء الله. جاء أسبوع مرة جمعة، فحصل أبو حنيفة رحمه الله على هذا الثوب. مر به الرجل الطالب لهذا الثوب بأوصافه، فقال له أبو حنيفة: قد جاءت حاجته. فأخرج أبو حنيفة له الثوب فأعجبه، أعجب هذا الذي يريد الشراء. فقال له: كم أعطي قيمة له؟ فقال له: أعطني درهما. فقال: يا أبا حنيفة، ما كنت أظنك تهزأ، يعني تستهزئ بي، هذا الثوب الجميل صاحب اللون البديع بدرهم، ما كنت أظنك تهزأ بي يا أبا حنيفة. قال: ما هزأت، إني اشتريت ثوبين ب20 دينارا، انظر 20 دينار ودرهم، اشترى ثوبين، وإني بعت أحدهما ب20 دينارا، بعت أحد الثوبين ب20، وبقي هذا بدرهم، وما كنت لأربح على صديق، فأنت صديق لي، فما أريد أن أربح، وإنما أردت أن أبيعه بقيمته عليه، وانظروا إلى الصداقة. والآن نسأل الله السلام والعافية، أحيانا يستغل الصديق صديقه برفع السعر عليه، ووالله لو علمنا ما في الرحمة في البيع والشراء لما كسبنا إلا القليل. جاء عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سمحا بائعا ومشتريا، سمحا فيه رحمة، بل كان من جوده رحمه الله، أعني أبا حنيفة، كان إذا اكتسى ثوبا جديدا، ولك أن تتخيل فهو بائع للثياب، كان إذا اكتسى ثوبا جديدا كسى بقدر ثمنه الشيوخ العلماء. هنيئا هنيئا مع زهده وورعه، كما ذكر عنه العلماء ومن رآه وشاهده. يقول سوار بن حكم: ما رأيت أورع منه. نهي عن الفتيا، نهاه ولي الأمر عن الفتيا، فبينما هو وابنته يأكلان تخللت ابنته بالخلال هذا الذي يزال به بقايا الطعام بين الأسنان، فخرج قليل من الدم، فقالت: يا أبي، علي في هذا وضوء لخروج هذا الدم من بين أسنانها؟ فقال: إني نهيت عن الفتيا فحلفت لهم. فسلي أخاك حمادا، أحالها على ابنه، على أخيها حماد، وهذا من ورعه. فانظروا إلى تعظيمهم لطاعة ولي الأمر. فعندما نهي أبى أن يفتي ابنته وهي في البيت معه، وأحالها على ابنه حماد رحمهم الله جميعا رحمة الأبرار. كان حفص، هذا ذكرها علي بن حفص البزاز، وإذا قيل البزاز فهو الذي يبيع البز القماش، قماش وبزاز. كان حفص بن عبد الرحمن شريك أبي حنيفة، شريكا له في تجارته، وكان أبو حنيفة هو الذي يقوم بالشراء، شراء البضائع. فبعث إليه في رفقة بمتاع، وأعلمه أن في ثوب كذا وكذا فيه عين، فإذا بعته، يقول لشريكه حفص بن عبد الرحمن: إذا بعت هذا الثوب بين هذا العين، بين هذا العين للمشتري عملا بما جاء في الصحيحين، حديث حكيم بن حزام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. انظروا إلى أثر العلم وثمرة العلم. قال: فإذا بعته، يقول لشريكه: فبين للمشتري العين. فباع حفص المتاع ونسي أن يبين العين، وأيضا لا يعلم ممن باعه. فلما علم أبو حنيفة رحمه الله بذلك تصدق بثمن المتاع كله. انظر، مع أن المتاع فيه فقط ثوب فيه عين، ولكن من ورعه رحمه الله تبارك وتعالى تصدق بقيمة ما بيع من المتاع، فهنيئا. والله لنا عبر في مثل هذه القصص من سير الصالحين. قال مكي بن إبراهيم شيخ البخاري عليهما رحمة الله: جالست الكوفيين، يعني أعيانها وعلماءها ومن برز فيها، فما رأيت أورع من أبي حنيفة. فكان ورعا رحمه الله تبارك وتعالى، ولذا أثنى عليه كثير من أهل العلم، أثنوا عليه ثناء عاطرا. يقول يحيى بن معين: كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث بما لا يحفظ. هذه شهادة من إمام في الجرح والتعديل يحيى بن معين رحمه الله تبارك وتعالى. يذكر الشافعي رحمه الله أنه قال لشيخه الإمام مالك عليه رحمة الله، هذا الشافعي يسأل مالكا: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. فهو قد آتاه الله تبارك وتعالى منطقا وأسلوبا مقنعا وعلما، فهذا الإمام مالك يشهد له بأنه لو كلمك في هذه السارية التي قد تكون رخاما وتكون كذا من لبن، على أن يقنعك أنها من الذهب لأقنعك لما عنده من لما آتاه الله تبارك وتعالى من قوة الحجة. هذه شهادة من الإمام مالك إمام دار الهجرة. بل إن الشافعي رحمه الله رحمة الأبرار يقول: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة رحمه الله، رحمه الله رحمة الأبرار، فله مكانته في الفقه بشهادة العقلاء والعلماء الأجلة. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: ما رأيت أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتا وحلما من أبي حنيفة. فكان عليه هيبة وسمت ووقار. ولذا ما يأخذ الطلاب من سمت شيخهم وخلقه أكثر مما يأخذون من علمه، هكذا العقلاء. وهذه من الميزة التي تميز من يجلس إلى العلماء الربانيين، يأخذ من سمتهم ودلهم، يأخذ من أخلاقهم. ولذا ورد أن الإمام أحمد يجلس في مجلسه زهاء 5000، 500 يكتبون رواياته وعلمه، والبقية يأخذون من هديه من سمته كيف يجلس كيف يجيب من تواضعه. فهنيئا هنيئا لمن أخذ من العلماء سمتهم وخلقهم وما يكونون عليه، لأن العلم يظهر عليهم، ثمرة العلم تظهر عليهم في تواضعهم، في أدبهم، في سمتهم، في إجابتهم، في رحمتهم حتى بالسائل. سئل ابن المبارك: مالك أفقه أو أبو حنيفة عليهما رحمة الله؟ قال: أبو حنيفة في الفقه، أبو حنيفة. ولذا قال مرة أخرى ابن المبارك عليه رحمة الله: أبو حنيفة أفقه الناس. فينبغي لنا أن نحبه وأن ننزله منزلته. يقول أبو معاوية الضرير رحمه الله: حب أبي حنيفة من السنة، فيحب. وهكذا العلماء الأجلة يحبون في الله تبارك وتعالى، ويذكرون بالجميل، ويدعى لهم ويترحم عليهم لما قدموه للإسلام والمسلمين، وإن كانوا لا يوافقون على ما يخطئون فيه أبدا، لا يقول هذا أحد من العلماء. يقول حفص بن غياث: كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعر، لا يعيبه إلا جاهل. عنده فقه مبارك دقيق رحمه الله تبارك وتعالى. سئل الأعمش رحمه الله عن مسألة، وانظر إلى معرفة العلماء للعلماء. سئل عن مسألة فقال: إنما يحسن هذا النعمان بن ثابت الخزاز الذي يبيع الخز، وأظنه بورك له في علمه. لا إله إلا الله، لا حسد، وإنما اعتراف ودلالة ومعرفة لمقامات الناس وإنزالهم منازلهم. وكان أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى كما ذكر الذهبي رحمه الله، ذكر قصة قصيرة. سمع زيد بن كميت رجلا يقول لأبي حنيفة: اتق الله. انظر هذه الكلمة التي أحيانا يقولها أحدنا لأخيه فيستنكف، نسأل الله السلامة والعافية، ويلزم رأيه ولا يتنبه لهذه الكلمة العظيمة المباركة. لما قال هذا الرجل لأبي حنيفة: اتق الله، انتفض واصفر وأطرق وقال: جزاك الله خيرا، ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا. هنيئا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. انظر على جلالة قدره، أبو حنيفة كان مقواعا أثرت في هذه الكلمة وقال لقائلها: ما أحوج الناس كل وقت إلى أن يقول إلى من يقول لهم ذلك ويذكرهم بتقوى الله جل في علاه. كانت له مكانته عند العلماء، حتى حينما سمع بموته يقول روح بن عبادة: كنت عند عبد الملك بن جريج 50 و100، فأتاه موت أبي حنيفة فاسترجع وتوجع وقال: أي علم ذهب؟ يعني ذهب علم كثير، عرفوا مكانته وعلمه. يقول عبد الصمد بن عبد الوارث: كنا عند شعبة بن الحجاج فقيل له: مات أبو حنيفة. فقال شعبة: لقد ذهب معه فقه الكوفة، تفضل الله علينا وعليه. كان شعبة يقول في أبي حنيفة: كان والله حسن الفهم جيد الحفظ. هذه شهادات يشهد بها العلماء الربانيون. يقول عبد الله بن داود: ينبغي للناس أن يدعوا في صلاتهم لأبي حنيفة لحفظه الفقه والسنن عليهم. هكذا ينبغي لمن أسدى إلينا معروفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ندعو له. هكذا ينبغي حتى في زمننا هذا، ندعو لمشايخنا، ندعو لهم، فقد بصرونا بفضل الله تبارك وتعالى، وكانوا سببا في هدايتنا بعد توفيق الله ورحمة الله بنا. فإياك إياك أن تنسى أشياخك، تنسى طلاب العلم الذين قدموا لك علما طيبا مباركا، حتى وإن حدث منهم ما حدث. إياك إياك أن تنكر المعروف، إياك أن تكون من أهل مقابلة الإحسان بالإساءة. إنما من أسدى إلينا معروفا أن نذكره بالجميل، أن ندعو له حتى لو حدث منه ما حدث. هب أنه زل هذا الشيخ الذي علمه، هب أنه ابتدع، ادعو له، ادعو له الله عز وجل أن يصلح قلبه، أن يعيده إلى الحق، أن يبصره بالحق. هكذا ينبغي لنا أن نكون. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ منا من إذا وقع بينه وبين شيخه خلاف صب عليه جام غضبه وأكثر من الدعاء عليه بدل أن يدعو له، نسأل الله السلامة والعافية. علينا أن نكون من العقلاء، لأن الله عز وجل أكرمنا بالعقول، وأن نكون ممن يعرف للعلماء قدرهم ومكانتهم، وأن لا ننظر إلى حظوظ أنفسنا أو نتعصب لمن نحبه لأنه عاد شيخا لنا أو قد كان شيخا لنا، فلنتقي الله تبارك وتعالى. فالسلفي الحق الذي على طريق السلف يرحم الخلق ويتبع الحق، هكذا ينبغي أن نكون رحمة، لا أن نكون ممن يفرقون ويشقون الصفوف بلا علم ولا مسوغ شرعي فقط لحظوظ النفس. فعلينا أن يرحم بعضنا بعضا، وإن زل أخ لنا ولا بد أن نزل جميعا عفى الله عنا وغفر لنا وثبتنا على الحق والسنة، علينا أن يرحم بعضنا بعضا، هكذا ينبغي. لما مر أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه في جماعة يعنفون أخا لهم وقع في زلة، فقال لهم أبو الدرداء رضي الله عنه: أرأيتم لو وقع في قليل، وقع في بئر، ما كنتم تصنعون؟ قالوا: نخرجه. يعني لو وقع في بئر ورأيناه أخرجناه، ندلي له حبلا حتى يخرج. فقال: كذلك فافعلوا، هكذا اصنعوا كذلك. إذا وقع في زلة، في ذنب، في حد، في بدعة، هكذا ينبغي لنا أن نصنع، هكذا فاصنعوا. فقالوا: أتحبه؟ قال: نعم أحبه، وأكره معصيته. الذي أتاه أكرهه، لكني أحب هذا وأحب له الخير. فينبغي لنا إذا وقع أخ لنا في زلة أن نعاونه على الخروج منها، وأن نكثر له من الدعاء، وأن نكون من الرحماء. فالرحماء يرحمهم الرحمن: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هكذا يوصينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته عليه الصلاة والسلام. إياك إياك أن تجد خللا أو زللا في أخيه فتضاعف عليه الحرب حتى يعاند ويكابر فيبقى على زلته وعلى خطئه، وتكون أنت السبب، والله عليم بما في الصدور. إياك إياك أن يأتي يوم القيامة ويقول: يا رب، هذا الذي كان سببا في عنادي، هذا الذي كان سببا في ارتكاسي في تلك البدعة وفي ذلكم الخطأ وفي ذلكم الزلل، إياك إياك. لكم من الرحماء أيها المباركون، يرحم بعضنا بعضا، نكون كما كان كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إياك أن تفرق السلفيين الذين على الحق وعلى الطريق المستقيم، أن تشعل بينهم الفتن، أن لا يكون همك إلا فلان قال كذا وفلان قال كذا. اذهب إليه، راجعه، ناصحه، أعده إلى الحق إن كنت صادقا. وتعلمون في زمننا هذا هذه الوسائل التي في ثوان من الزمن تبلغ أقاصي الدنيا مشارقها ومغاربها، إياك أن تكون من أهل الفضيحة، كن من أهل النصيحة، كن من أهل الصدق إذا أتيت إلى أخيك، وكذلك المرأة إذا أتت إلى أختها لا يسمعهما إلا الله تبارك وتعالى، علم المنصور أنه مخلص، سمع وأطاع واستجاب. فينبغي لنا أن نكون كذلك، أن نكون من أهل الوئام. ولا يعني ذلك، والله يشهد على ما أقول، أن نقر المبتدع على بدعته ونقول له أحسنت، لا والله، أو أن نقول للعاصي أحسنت وأصبت، لا والله، وإنما نكون من الرحماء. الرحماء يرحمهم الرحمن. وكم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقع من هذه الرحمة التي ينبغي لنا أن نقتفي الأثر فيها. الرجل الذي بال في المسجد، تخيل في بيت من بيوت الله، يأتي فيبول فينهاه الصحابة رضوان الله، ثم يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم وينهاهم هم: لا تزرموا. انظر إلى الرحمة، ثم انظر إلى التعليم بعد ذلك. معاوية بن الحكم السلمي لما عطس بجانبه مصل فقال الحمد لله، فقال له شمته: يرحمك الله. نظر إليه من كان بجانبه حتى قال رضي الله عنه وأرضاه: وافكل أمياه، يعني ضيعتني في فلاه ولا أرى هذا الموقف، كما نقول في عاميتنا: تنشق الأرض وتبلعني. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما. الله أكبر، الله أكبر. هكذا ينبغي أن نكون. قال: والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني. هكذا ينبغي أن نكون، فأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي لنا أن نحرص على أن نكون من أهل الرحمة. الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله أذن لي بالزنا، زجره الصحابة، قالوا له: مه، اكفف عن هذا السؤال وعن هذا الأمر الذي تقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وترك قولهم وقال له: أذنه، تعال اقترب أيها الشاب. اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرحيم عليه الصلاة والسلام: أترضاه لأمك؟ يعني أترضى الزنا لأمك؟ قال: لا، جعلني الله فداءك يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. انظروا، انظروا إلى الأسلوب البديع من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أترضاه لعمتك، لأختك، لبنتك، لخالتك؟ كل هذا وهو يقول: لا فداك، لا، جعلني الله فداءك يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. وكل خطاب يقول له وكذلك الناس لا يرضون أن يزني أحد بابنة أحد أو بأخته أو بأمه أو بخالته أو بعمته. انظر لأسلوب الرحيم من رسولنا صلى الله عليه وسلم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، انظر، جاء ليطلب إذنا بكبيرة من كبائر الذنوب ألا وهي الزنا، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن قد يأتينا في أمر فيه احتمالات فندعو عليه بقسوة قلبي والعياذ بالله، أو أن يمحق الله بركة. ينبغي لنا أن نكون من الرحماء أيها المباركون، فالراحمون يرحمهم الرحمن. علينا أن نكون رحمة للسلفيين في كل مكان، أن نتراحم فيما بيننا، أن نتصافى، أن تكون قلوبنا سليمة صالحة. اللهم أصلح قلوبنا واجعلنا من أهل الرحمة لكل من يستحق الرحمة يا رب. أعود إلى الحديث عن أبي حنيفة رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قال علي بن الجعد: كنا عند زهير بن معاوية، فجاءه رجل فقال له زهير: من أين جئت؟ فقال: من عند أبي حنيفة. انظر، هو في مجلس ويسأل هذا القادم: من أين جئت؟ قال: جئت من مجلس أبي حنيفة من عنده. فقال له زهير صاحب المجلس صاحب المكان الذي يفرح بقدوم الطلاب إليه، ينشرح صدر المعلم عندما يرى إذا ارتاد مجلسه طلاب. فقال له زهير هذا رحمه الله: إن ذهابك إلى أبي حنيفة يوما واحدا أنفع لك من مجيئك إلي شهرا. ذكر ذلك ابن عبد البر في الانتقاء. يوم واحد تجلس عند أبي حنيفة يعرف قيمته وعلمه ومكانته، ولكن هذا من تواضع هذا ومن هضمه لحظ نفسه. فما أحوجنا إلى هذا الفن البديع الذي نغفل عنه ونتجاوزه إلى غيره، نسأل الله السلامة والعافية. أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى وقع فيه أناس كثر من حساد ومن مبغضين ومن شانئين للحق، وبين أمره أهل الحق والإنصاف. فينبغي لنا أن نقرأ في هذه السيرة حتى لا نقع، فلحوم العلماء مسمومة، والذي يقع في لحومهم ويغتابهم بما هم منه براء يحذر الخصومة والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. قال حاتم بن آدم: قلت للفضل بن موسى: ما تقول في هؤلاء الذين يقعون في أبي حنيفة؟ قال: إن أبا حنيفة جاءهم بما يعقلونه وبما لا يعقلونه من العلم، ولم يترك لهم شيئا فحسدوه. هذا صنف من الناس حسدوه. قال يحيى القطان: لا نكذب الله، ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة، وقد أخذنا بأكثر أقواله. هذا يحيى بن سعيد القطان رحمه الله رحمة الأبرار، ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. قال أبو نعيم الأصبهاني: كان أبو حنيفة صاحب غوص في المسائل، أعطاه الله تبارك وتعالى ذلك. يقول الذهبي علينا وعليه رحمة الله: الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه. أعطاه الله فقها وأعطاه الله علما. يقول ابن حجر رحمه الله العسقلاني: مناقب الإمام أبي حنيفة كثيرة جدا، فرضي الله تعالى عنه وأسكنه الفردوس، آمين. فانظر إلى دعاء العلماء له ومعرفتهم لمكانته ومقامه. يقول ابن المبارك رحمه الله على جلالة قدره: لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس، وما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسن صمتا وحلما من أبي حنيفة. فانظر يقول يزيد ابن هارون: ما رأيت أحدا أحلم من أبي حنيفة. يقول عنه الإمام الشافعي عليه رحمة الله: من أراد أن يعرف الفقه فليلزم أبا حنيفة وأصحابه، فإن الناس كلهم عيال عليه في الفقه. يقول الإمام الذهبي: هو فقيه الملة، هو فقيه الملة وعالم العراق. يقول ابن المبارك: هو مخ العلم. قال أبو يوسف: كان أبو حنيفة أبصر بالحديث مني. أبو يوسف تلميذه، وكان شديد الذب عن المحارم، شديد الورع، لا ينافس أهل الدنيا فيما بين أيديهم، طويل الصمت، دائم الفكر، مع علم واسع. يقول الأوزاعي وهو يتحدث لابن المبارك عن الإمام أبي حنيفة، يقول له: غبطت الرجل بكثرة حلمه ووفور عقله. بل ألف السيوطي رسالة سماها تبيين الصحيفة في مناقب أبي حنيفة. من أقوال أبي حنيفة رحمه الله يقول: اعلم أن العمل تبع للعلم، كما أن الأعضاء تبع للبصر، والعلم مع العمل اليسير أنفع من الجهل مع العمل الكثير. وصدق رحمه الله: إذا علمت فاعمل. والعلم اليسير مع العمل أنفع من الجهل، وأن تعبد الله على جهل وإن كثر عمله. قال: ومثل ذلك الزاد القليل الذي لا بد منه في المفازة مع الهداية أنفع من الجهالة مع الزاد الكثير. ضرب مثلا عظيما أبو حنيفة رحمه الله. يقول: أرأيتم لو كان رجلا عنده زاد قليل وهو في صحراء، ولكن يدل الطريق، يدل طريق الهداية والنجاة من هذه، فقلة زاده يستخدمها في سلوكه الطريق الموصل إلى النجاة لأنها قريبة، وأما كثرة الجهالة مع الزاد الكثير يجهل أين المخرج من هذه المفازة، مع كثرة زاده فإنه ينفد زاده وإن كان كثيرا مع بقائه في هذه المفازة مظنة الهلاك. يقول رحمه الله رحمة الأبرار، وينبغي لنا أن نسمع ونعي، يقول: لا يحل لمن يفتي من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت. لا يقلد. لذا التقليد في الأمور والتعصب المذموم في الأمور التي يخالف فيها أحد من الفقهاء ومن العلماء كائنا من كان لا يجوز، ما دام أن يتضح الحق فعليك بأخذ الحق. ورحم الله الإمام مالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. رحمه الله كان عاقلا يرفض أن يتكلم في عرض من تكلم في عرض. جاءه رجل فقال له: يتكلمون فيك ولا تتكلم في أحد. قال: هو فضل الله يؤتيه من يشاء، عفى الله عمن قال فينا مكروها. انظر إلى صفاء القلوب. يدعو لمن تكلم فيه وقال فيه شيئا يكرهه، ولا يتكلم فيه ولا يأخذ حتى بالسيئة مقابل السيئة، لكن يعفو ويصفح. قال: عفى الله عمن قال فينا مكروها. ثم وصى فقال: تفقهوا في دين الله وذروا الناس ما اختاروا لأنفسهم. الآن نحن في زمننا هذا تقع بعض الخصومة، فيترك كثير من طلاب العلم الفقه في الدين وتدريس الناس وتعليمهم دين الله تبارك وتعالى والتزود من طلب العلم. لماذا؟ ليتصدوا إلى هذه المشكلة بلا فائدة. تركوا التدريس، تركوا نفع الناس. نسأل الله السلامة والعافية. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء لا يصلون على معلم الناس الخير. لا تترك هذا الفضل من أجل المهاترات التي لا طائل من ورائها، التي لا فائدة منها. علينا أن نتقي الله في أوقاتنا، علينا أن نتقي الله أيها المباركون. كان حين يشكل عليه أمر في مسألة ما من المسائل رحمه الله كان يقول: ما هذا إلا لذنب جنيته، فيستغفر الله ويتوضأ ويصلي ركعتين فيمن الله عليه بحل المشكلة. هنيئا هنيئا لو ترسمنا هذه الخطى. هذا أبو حنيفة رحمه الله رحمة الأبرار، لما تكون عنده مسألة معضلة لا يستطيع حلها يعترف بتقصيره وأنه بسبب ذنوبه، فيقول: ما هذا إلا لذنب جنيته. وهذا والله من تواضعه رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، فيستغفر الله ويتوضأ ويقبل على الصلاة، يصلي ركعتين فيفتح الله تبارك وتعالى عليه. فهنيئا هنيئا له. كان حسن الجوار رحمه الله رحمة الأبرار يقول عبد الله بن رجاء: كان لأبي حنيفة جار بالكوفة يعمل نهاره كله هذا الجار، وإذا أقبل الليل رجع إلى منزله هذا الجار، يحمل معه لحما يطبخ أو ما يأكله، ثم لا يزال يشرب الخمر. انظر، حتى إذا خالط الشراب عقله جلس يغني بصوت مرتفع وهو يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. هذا جار أبي حنيفة، ولا يزال يشرب الخمر ويردد هذا البيت حتى يأخذه النوم. وكان أبو حنيفة رحمه الله يسمع صوته وضجته، وكان أبو حنيفة بالمقابل يصلي الليل كله. انظر، هذا يغني بهذا الصوت، وتعرفون الأصوات تصل في البيوت، ليس هنالك موانع وسواتر تمنع الصوت أن يصل. هذا يصلي وهذا يدندن ويغني بهذا البيت وبغيره. ففقد أبو حنيفة يوما من الأيام صوته، صوت هذا الجار، فسأل عنه، فقيل له: أخذه العسس الشرطة منذ ليال وهو في الحبس. فصلى أبو حنيفة الفجر وركب بغلته وذهب استأذن على الأمير، فأذن له الأمير حتى إن الأمير أكرمه لا ينزل حتى يطأ البصاق من مركوبه، يعرفون لأبي حنيفة مكانته. ولم يزل الأمير يوسع له في المجلس ويقول له ما حاجته ليلبي له ما يطلب، فقال له لي جار أخذته العسس منذ ليال، هل لا أمر الأمير بتخليته؟ فقال نعم. قال بل كل من أخذناه تلك الليلة إلى يومنا هذا نأمر بتخليتهم أجمعين، إكراما لأبي حنيفة وتقديرا له. فلما رجع أبو حنيفة وكان جاره يمشي وراءه، قال أبو حنيفة لهذا الفتى أضعناك؟ لأنه كان يردد أضاعوني وأي فتى أضاع. فقال له جاره لا بل حفظت ورعيت، جزاك الله خيرا عن حرمة الجوار ورعاية الحق. وتاب، تاب هذا الرجل من شربه للخمر ولم يعد إلى ما كان. أورد ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى. ابتلي أبو حنيفة رحمه الله ابتلاء حتى ضرب 110 صوت، ضرب 110 صوت أصوات، عرض عليه القضاء أن يعمل قاضيا في الكوفة فأبى، فجلد، جلده ابن هبيرة رحمه الله وعفى عنا وعنه، وذلك لامتناعه عن أن يتولى القضاء خوفا وورعا وزهدا منه رحمه الله رحمة الأبرار. فلما رأى ابن هبيرة ذلك وامتناعه خلى سبيله، بل إنه رحمه الله مع وجعه من الضرب أشفق على أمه. فقد جاء عن يحيى بن عبد الحميد عن عبد الحميد أبيه قال كان أبو حنيفة يخرج كل يوم، يعني عندما يضرب يخرج ويعود ليدخل في القضاء فأبى، ولقد بكى يعني أبو حنيفة في بعض الأيام. فلما أطلق قال لي كان غم والدتي أشد علي من الضرب، فهو يبكي، انظر بكاؤه من أجل وجد أمه وغمها لأنه في السجن، لأنه يعلم أن والدته في غم وفي كرب. نأتي إلى معنى أهل الرأي، يقول أبو حنيفة رحمه الله وانظروا ليس لأحد أن يقول برأيه مع كتاب الله تعالى ولا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مع ما أجمع عليه الصحابة، وأما ما اختلفوا فيه فنتخير من أقوالهم أقربه إلى كتاب الله تعالى أو إلى السنة ونجتهد، وما جاوز ذلك فالاجتهاد بالرأي لمن عرف الاختلاف وقاس، وعلى هذا كانوا. انظر إذا وصله النص من كتاب الله من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتهد ولا يأتي برأيه، فلا نفهم الرأي أنه يخالف فيه نصا من كتاب الله. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله وهو يتحدث عن أبي حنيفة إن كان في المسألة حديث صحيح تبعه، وإن كان عن الصحابة أو التابعين فكذلك، وإلا فقاس فأحسن القياس. يقول ابن المبارك رواية عنه، رواية عن أبي حنيفة، إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين هنيئا، هنيئاً انظروا إلى كلام العلماء. قال: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة اخترنا ولم نخرج عن أقوالهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم. وهذا معنى فهم رجال ونحن رجال. انظر. وعنه رضي الله عنه ورحمه يقول عن أبا حنيفة يقول: عجبا للناس يقولون أفتى بالرأي وما أفتي إلا بالأثر. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن أو إما بهوى، فلنحذر. قال ابن حزم رحمه الله في إبطال القياس قال: جميع الحنفية مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأي. فانظروا إلى الإنصاف. وقد اتهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله في مسائل هو بريء منها أكثر عليه حساد ومبغضوه. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في المنهاج: كما أن أبا حنيفة وإن كان الناس خالفوه في أشياء وأنكروها عليه فلا يستريب أحد في فقهه وفهمه وعلمه، وقد نقلوا عنه أشياء يقصدون بها الشناعة عليه وهي كذب عليه قطعا. من ذلك انتهى كلامه. من ذلك اتهامه والعياذ بالله بالقول بخلق القرآن، مع أنه قد قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر المنسوب إليه: والقرآن غير مخلوق. روى محمد النخعي عن أبي بكر المروزي كما في تاريخ بغداد: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول القرآن مخلوق. فانظروا. بل إنه كما في تاريخ بغداد ضرب أبو حنيفة على الدخول في القضاء فلم يقبل القضاء، وقال: كان أحمد بن حنبل إذا ذكر ذلك بكى وترحم على أبي حنيفة، وذلك بعد أن ضرب أحمد. ضرب مظلومين رحمهم الله رحمة الله. هب أن بعض الصنعة الحديثية أهل الصنعة الحديثية ضعفه في الرواية للحديث، هل هذا ينكس من مقامه؟ قال الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة عاصم قال: وما زال في كل وقت يكون العالم إماما في فن مقصرا في فنون، وكذلك كان صاحبه حفص بن سليمان ثبتا في القراءة واهيا في الحديث، وكان الأعمش بخلافه كان ثبتا في الحديث لينا في الحروف، فإن للأعمش قراءة منقولة في كتاب المنهج وغيره لا ترتقي إلى رتبة القراءة السبع ولا إلى قراءة يعقوب وأبي جعفر والله أعلم. فينبغي لنا أن نتنبه. يقول العلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله: فإذا كان هذا عذر أبي حنيفة فيما وقع منه مع المخالفة للأحاديث الصحيحة دون قصد، وهو عذر مقبول قطعا، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلا يجوز الطعن فيه كما قد يفعل بعض الجهلة، بل يجب التأدب معه لأنه إمام من أئمة المسلمين الذين بهم حفظ هذا الدين ووصل إلينا ما وصل من فروعه، وأنه مأجور على كل حال أصاب أم أخطأ. رحم الله الإمام الألباني ورحم أبا حنيفة. ومع ذلك أقول أيها المباركون: لم يقل أحد من أهل العلم والفقه أن العالم مهما كان علمه أن يقلد على الخطأ في أي باب من أبواب الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه وهؤلاء من مرجئة الفقهاء. وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة، شيخ حماد بن أبي سليمان وأمثاله، ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود، فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة. لكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفا واتبعه من اتبعه، ودخل في هذه طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم، ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم. انظر، لا يقرون، انظروا جميعا رحمني الله وإياكم، لا يقرون الخطأ وما وقع فيه ولو كانوا من العلماء. اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. سئل العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، سأله جماعة من أندونيسيا، كتب كاتب عندهم عن أبي حنيفة وشنع عليه وذكر أقوال العلماء المتقدمين الذين تكلموا عليه بكلام شديد، سألوه بعد كلام طويل ما الموقف الصحيح نحو أبي حنيفة رحمه الله، نرجو توجيهكم. فأجاب رحمه الله، قال: الموقف الصحيح نحو الأئمة الذين لهم أتباع يشهدون بعدالتهم واستقامتهم ألا نتهجم عليهم، وأن نعتقد أن ما خالفوا فيه الصواب صادر عن اجتهاد، والمجتهد من هذه الأمة لا يخلو من أجر، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وخطأه مغفور. وأبو حنيفة رحمه الله كغيره من الأئمة له أخطاء وله إصابات، ولا أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب الكف عن أئمة المسلمين، لكن القول إذا كان خطأ فيذكر القول دون أن يتعرض أحد لقائله بسب، يذكر القول إذا كان خطأ ويرد عليه، هذا هو الطريق السليم. انتهى كلامه رحمه الله تبارك. أما وفاة أبي حنيفة رحمه الله رحمة الأبرار، قال حماد بن أبي حنيفة: لما مات أبي سألنا الحسن بن عمارة أن يتولى غسله ففعل، فلما غسله قال: رحمك الله تعالى وغفر لك، لم تفطر منذ 30 سنة، ولم تتوسد يمينك بالليل منذ 40 سنة، وقد أتعبت من بعدك وفضحت القراء. انتهى كلامه رحمه الله. توفي رحمه الله 150 للهجرة، وله من العمر 70 سنة، وصلى الناس عليه ببغداد 6 مرات لكثرة الزحام. رحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، وحشرنا معه في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وإياه من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الثاني في سيرة الإمام أبي حنيفة رحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. كان في زمنه ثورة الخوارج، وقد أنقذه الله تبارك وتعالى ومن معه في مجلسه بفضله سبحانه وتعالى. يقول يحيى بن معين رحمه الله: دخل الخوارج مسجد الكوفة وأبو حنيفة وأصحابه جلوس، فقال أبو حنيفة: لا تبرحوا كما أنتم. فجاءوا أي الخوارج حتى وقفوا عليهم، فقالوا لهم: ما أنتم؟ فقال أبو حنيفة: نحن مستجيرون. فقال أمير الخوارج: دعوهم وأبلغوهم مأمنهم. وقرأوا عليهم القرآن، فقرأوا عليهم القرآن وأبلغوهم مأمنهم. فنجى الله تبارك وتعالى أبا حنيفة ومن معه من أصحابه وطلابه من هؤلاء الأوباش الخوارج إلى النار. وأما من حيث عبادة أبي حنيفة رحمه الله رحمة الأبرار، فقد ذكر عنه العجب رحمه الله. يقول خارجة بن مصعب: ختم القرآن في الكعبة أربعة من الأئمة: عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتميم الداري رضي الله عنه، وسعيد بن جبير رحمه الله، وأبو حنيفة رحمه الله. ذكر ذلك الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. ويقول الحسن بن محمد الليثي: قدمت الكوفة فسألت عن أعبد أهلها، يعني من هو العابد الحق في أهل الكوفة، فدفعت إلى أبي حنيفة دل علي رحمه الله رحمة الأبرار. فقد كان كما ذكر سفيان بن عيينة رحمه الله قال: رحم الله أبا حنيفة كان من المصلين. ويذكر الفضل بن دكين يقول: رأيت جماعة من التابعين وغيرهم فما رأيت أحسن صلاة من أبي حنيفة، ولقد كان قبل الدخول في الصلاة يبكي ويدعو. وهنيئا هنيئا عندما تحسب للصلاة حسابا، وحينما تعلم علم يقين أنك ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى. وكان من أهل العبادة، أعني أبا حنيفة رحمه الله. يقول محمد بن فضيل: قال أبو مطيع: كنت بمكة فما دخلت الطواف في ساعة من ساعات الليل إلا رأيت أبا حنيفة وسفيان في الطواف. فهنيئا لأبي حنيفة رحمه الله رحمة الأبرار. يشهد له سفيان بن عيينة رحمه الله حيث قال: ما قدم مكة رجل في وقتنا أكثر صلاة من أبي حنيفة. أتى من الكوفة وجاور بمكة ومكث فيها، فكان من أكثر الناس صلاة، إما طواف وإما صلاة. وكان رحمه الله مما ذكر عنه أقرانه وطلابه والعلماء من بعده المنصفون أنه كان من أهل قيام الليل. وهنيئا لأهل القيام بالليل. قال يحيى بن أيوب الزاهد: كان أبو حنيفة لا ينام الليل، بل كان يردد أحيانا الآية فيقوم بها الليل كله. وقد جاء عن القاسم بن معن أن أبا حنيفة قام ليلة يردد قوله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يبكي ويتضرع إلى الفجر. ولا غرابة، لا يستغرب مثل هذا، لأنهم قرأوا في سير الصالحين قبلهم، وقرأوا في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أنه قام ليلة بآية عليه الصلاة والسلام، الآية التي في سورة المائدة، قول ربنا تبارك وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلا يستغرب ذلك، وعندما يقرأ الذي يعرف مراد الله تبارك وتعالى في كتابه يغوص في الآيات يتدبرها، بل الساعة موعدهم القدوم على الله تبارك وتعالى عند قيام الساعة، والساعة أدهى وأمر. فهنيئا لأبي حنيفة الذي كان يسمى بالوتد لكثرة صلاته، كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء، بل ورد على أنه رحمه الله قرأ القرآن كله في ركعة واحدة. ذكر ذلك الذهبي رحمه الله حيث قال: قال مسعر بن كدام: رأيت أبا حنيفة قرأ القرآن في ركعة فهنيئا. وقد ورد ذلك عن عثمان وعن غيره، عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان له عبادة، أعني أبا حنيفة رحمه الله رحمة الأبرار، وعنده ورع وزهد. يقول المثنى بن رجب: جعل أبو حنيفة على نفسه إن حلف بالله صادقا أن يتصدق بدينار، وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها هنيئا. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. انظر، يعظم الله تبارك وتعالى، فإذا حلف وهو صادق جعل على نفسه أن يتصدق بدينار حتى يؤدبها. لماذا؟ لأن ربنا تبارك وتعالى يقول: واحفظوا أيمانكم، يحفظ الواحد منا يمينه حتى وإن كان صادقا. اللهم إن طلب من في موطن ممن هو في محكمة أو في أمر فلا يمنع ذلك، إن طلب منه أن يحلف أن يحلف، لكن انظروا إلى تأديب نفسه رحمه الله رحمة واسعة. جعل على نفسه، أفرض على نفسه هو بنفسه إن حلف بالله صادقا أن يتصدق بدينه. فقل لي بربك كيف الذي يحلف كاذبا، نسأل الله السلامة والعافية. علينا أن نعظم الله جل في علاه كما قال ربنا وقوله الحق: واحفظوا أيمانكم. أما في قول الله تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فالمعنى والله تعالى أعلم أي أنك لا تأتي إلى أمر قد أمر الله به أو أمر مستحب كصلة مثلا، وتقول: حلفت ألا أذهب لزيارة قريبي فأصله. فهنا قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ثم في هذا الأثر كلام المثنى بن رجاء رحمه الله قال: وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها وهنيئا. وهو قد وسع الله عليه رحمه الله رحمة الأبرار مع ورعه وزهده، وأيضا من عبادته وقيامه بالليل وإحيائه الليل بكل ما هو نافع ومفيد له ولغيره من المسلمين. قال أسد بن عمر رحمه الله: صلى أبو حنيفة الفجر بوضوء صلاة العشاء 40 سنة. لا إله إلا الله. رحمه الله رحمة واسعة، صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، فهنيئا له، هنيئا له. قال: فكان عامة الليل يقرأ جميع القرآن في ركعة واحدة، وكان يسمع بكاؤه بالليل حتى يرحمه جيرانه، حتى يرحمه جيرانه. فهنيئا. وتعلمون البيوت كانت قديما متقاربة، وليس فيها ما يمنع وصول الصوت، فكان إذا قرأ سمعه جيرانه، فكان يكثر من البكاء خوفا من الله، خشية لله. يقول مسعر بن كدام: دخلت المسجد فرأيت رجلا يصلي، فاستحليت قراءته، كانت قراءته طيبة مباركة، من سمعها أنصت إليها حلوة. قال: فاستحليت قراءته فقرأ 7، فقلت يركع، ثم قرأ الثلث يعني ثلث القرآن، فقلت يركع، ثم قرأ النصف أي نصف القرآن، فلم يزل يقرأ القرآن حتى ختمه كله في ركعة، فنظرت فإذا هو أبو حنيفة رحمه الله رحمة الآباء. كان جوادا كريما، وكان صاحب بيع للحرير والخز. قال قيس بن الربيع: كان أبو حنيفة يبعث بالبضائع إلى بغداد فيشتري بها الأمتعة ويحملها إلى الكوفة، ويجمع الأرباح عنده من سنة إلى سنة، فيشتري بها حوائج الأشياخ المحدثين وأقواتهم وكسوتهم وجميع حوائجهم، ثم يدفع باقي الدنانير من الأرباح إليهم، فيقول: أنفقوا في حوائجكم ولا تحمدوا إلا الله، فإني ما أعطيتكم من مالي شيئا، ولكن من فضل الله علي فيكم، وهذه أرباح بضائعكم، فإنه هو والله مما يجريه الله عليكم على يدي، فما في رزق الله حول لغيره. هنيئا، هنيئا عندما ينفق على طلبة العلم وعلى الأشياخ، خاصة إذا قل ما في أيديهم، فإنهم يعفون أنفسهم أن يمدوا أيديهم إلى أحد، أو أن يتركوا طلاب العلم فيذهبوا فيشتغلوا بالقوت، بقوت أنفسهم وقوت من يعودون. فانظروا إلى فقهه رحمه الله تبارك وتعالى، يجمع الأرباح عنده فيشتري بها ما يحتاجه الأشياخ أهل الحديث، ويقتات لهم ويكسوهم رحمه الله رحمة الأبرار، ثم يقول لهم: لا تحمدوا إلا الله، فإني ما أعطيتكم من مالي شيئا، هذه أرباح فقط، وهذا من فضل الله علي فيكم. فهو يجود عليه الله تبارك وتعالى، وهو يجود بما جاد الله عليه. فهنيئا هذه التجارة المباركة مع الله تبارك وتعالى، أن تنفق على معلم الناس الخير، على طلبة العلم. كان أبو حنيفة رحمه الله ربما مر به الرجل فيجلس إليه، يعني ليس له قصد ولا مجالسة، فإذا قام هذا الرجل من مجلس أبي حنيفة، إذا كانت جلوسه يعرف أنه جاء ليجلس في مجلسه سأل عنه، فإن كان من أهل الحاجة كانت به فاقة أعطاه ووصله، وإن مرض عاده حتى يكون بأمر الله تبارك وتعالى سببا في مواصلته. ومن ورعه وزهده رحمه الله تبارك وتعالى ما جاء في تاريخ بغداد الخطيب البغدادي، ومعلوم أنه كان يبيع الخز أبو حنيفة الحليب. جاء إليه رجل فقال: يا أبا حنيفة، احتجت إلى ثوب خز. فقال له: ما لونه؟ يريد صفته. فقال: كذا وكذا. فقال له لهذا الذي يريد ثوبا: اصبر حتى يقع وآخذه لك إن شاء الله. جاء أسبوع مرة جمعة، فحصل أبو حنيفة رحمه الله على هذا الثوب. مر به الرجل الطالب لهذا الثوب بأوصافه، فقال له أبو حنيفة: قد جاءت حاجته. فأخرج أبو حنيفة له الثوب فأعجبه، أعجب هذا الذي يريد الشراء. فقال له: كم أعطي قيمة له؟ فقال له: أعطني درهما. فقال: يا أبا حنيفة، ما كنت أظنك تهزأ، يعني تستهزئ بي، هذا الثوب الجميل صاحب اللون البديع بدرهم؟ ما كنت أظنك تهزأ بي يا أبا حنيفة. قال: ما هزأت، إني اشتريت ثوبين بعشرين دينارا. انظر، عشرين دينار ودرهم، اشترى ثوبين، وإني بعت أحدهما بعشرين دينارا، بعت أحد الثوبين بعشرين، وبقي هذا بدرهم، وما كنت لأربح على صديق، فأنت صديق لي، فما أريد أن أربح، وإنما أردت أن أبيعه بقيمته عليه. وانظروا إلى الصداقة. والآن نسأل الله السلام والعافية، أحيانا يستغل الصديق صديقه برفع السعر عليه، ووالله لو علمنا ما في الرحمة في البيع والشراء لما كسبنا إلا القليل. جاء عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سمحا بائعا ومشتريا. سمحا فيه رحمة، بل كان من جوده رحمه الله، أعني أبا حنيفة، كان إذا اكتسى ثوبا جديدا، ولك أن تتخيل فهو بائع للثياب، كان إذا اكتسى ثوبا جديدا كسى بقدر ثمنه الشيوخ العلماء. هنيئا هنيئا مع زهده وورعه، كما ذكر عنه العلماء ومن رآه وشاهده. يقول سوار بن حكم: ما رأيت أورع منه. نهي عن الفتيا، نهاه ولي الأمر عن الفتيا، فبينما هو وابنته يأكلان تخللت ابنته بالخلال هذا الذي يزال به بقايا الطعام بين الأسنان، فخرج قليل من الدم، فقالت: يا أبي، علي في هذا وضوء لخروج هذا الدم من بين أسنانها. فقال إني نهيت عن الفتيا فحلفت لهم فسلي أخاك حمادا. أحالها على ابنه على أخيها حماد، وهذا من ورعه. فانظروا إلى تعظيمهم لطاعة ولي الأمر، فعندما نهي أبى أن يفتي ابنته وهي في البيت معه، وأحالها على ابنه حماد رحمهم الله جميعا رحمة الأبرار. كان حفص، هذا ذكرها علي بن حفص البزاز، وإذا قيل البزاز فهو الذي يبيع البز القماش، قماش وبزاز. كان حفص بن عبد الرحمن شريك أبي حنيفة، شريكا له في تجارته، وكان أبو حنيفة هو الذي يقوم بالشراء، شراء البضائع. فبعث إليه في رفقة بمتاع، وأعلمه أن في ثوب كذا وكذا فيه عين، فإذا بعته، يقول لشريكه حفص بن عبد الرحمن، إذا بعت هذا الثوب بين هذا العين، بين هذا العين للمشتري عملا بما جاء في الصحيحين حديث حكيم بن حزام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. انظروا إلى أثر العلم وثمرة العلم. قال: فإذا بعته، يقول لشريكه، فبين للمشتري العين. فباع حفص المتاع ونسي أن يبين العين، وأيضا لا يعلم ممن باعه. فلما علم أبو حنيفة رحمه الله بذلك تصدق بثمن المتاع كله. انظر، مع أن المتاع فيه فقط ثوب فيه عين، ولكن من ورعه رحمه الله تبارك وتعالى تصدق بقيمة ما بيع من المتاع، فهنيئا. والله لنا عبر في مثل هذه القصص من سير الصالحين. قال مكي بن إبراهيم شيخ البخاري عليهما رحمة الله: جالست الكوفيين، يعني أعيانها وعلماءها ومن برز فيها، فما رأيت أورع من أبي حنيفة. فكان ورعا رحمه الله تبارك وتعالى، ولذا أثنى عليه كثير من أهل العلم، أثنوا عليه ثناء عاطرا. يقول يحيى بن معين: كان أبو حنيفة ثقة، لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث بما لا يحفظ. هذه شهادة من إمام في الجرح والتعديل، يحيى بن معين رحمه الله تبارك وتعالى. يذكر الشافعي رحمه الله أنه قال لشيخه الإمام مالك عليه رحمة الله، هذا الشافعي يسأل مالكا: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. فهو قد آتاه الله تبارك وتعالى منطقا وأسلوبا مقنعا وعلما، فهذا الإمام مالك يشهد له بأنه لو كلمك في هذه السارية التي قد تكون رخاما وتكون كذا من لبن، على أن يقنعك أنها من الذهب لأقنعك لما عنده من لما آتاه الله تبارك وتعالى من قوة الحجة. هذه شهادة من الإمام مالك إمام دار الهجرة. بل إن الشافعي رحمه الله رحمة الأبرار يقول: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة رحمه الله، رحمه الله رحمة الأبرار، فله مكانته في الفقه بشهادة العقلاء والعلماء الأجلة. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: ما رأيت أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتا وحلما من أبي حنيفة، فكان عليه هيبة وسمت ووقار. ولذا ما يأخذ الطلاب من سمت شيخهم وخلقه أكثر مما يأخذون من علمه، هكذا العقلاء. وهذه من الميزة التي تميز من يجلس إلى العلماء الربانيين، يأخذ من سمتهم ودلهم، يأخذ من أخلاقهم. ولذا ورد أن الإمام أحمد يجلس في مجلسه زهاء 5000، 500 يكتبون رواياته وعلمه، والبقية يأخذون من هديه من سمته، كيف يجلس، كيف يجيب، من تواضعه. فهنيئا هنيئا لمن أخذ من العلماء سمتهم وخلقهم وما يكونون عليه، لأن العلم يظهر عليهم، ثمرة العلم تظهر عليهم في تواضعهم، في أدبهم، في سمتهم، في إجابتهم، في رحمتهم حتى بالسائل. سئل ابن المبارك: مالك أفقه أو أبو حنيفة عليهما رحمة الله؟ قال: أبو حنيفة في الفقه، أبو حنيفة. ولذا قال مرة أخرى ابن المبارك عليه رحمة الله: أبو حنيفة أفقه الناس. فينبغي لنا أن نحبه وأن ننزله منزلته. يقول أبو معاوية الضرير رحمه الله: حب أبي حنيفة من السنة، فيحب. وهكذا العلماء الأجلة يحبون في الله تبارك وتعالى، ويذكرون بالجميل، ويدعى لهم ويترحم عليهم لما قدموه للإسلام والمسلمين، وإن كانوا لا يوافقون على ما يخطئون فيه أبدا، لا يقول هذا أحد من العلماء. يقول حفص بن غياث: كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعر، لا يعيبه إلا جاهل. عنده فقه مبارك دقيق رحمه الله تبارك وتعالى. سئل الأعمش رحمه الله عن مسألة، وانظر إلى معرفة العلماء للعلماء. سئل عن مسألة فقال: إنما يحسن هذا النعمان بن ثابت الخزاز الذي يبيع الخز، وأظنه بورك له في علمه. لا إله إلا الله، لا حسد، وإنما اعتراف ودلالة ومعرفة لمقامات الناس وإنزالهم منازلهم كان أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى كما ذكر الذهبي رحمه الله ذكر قصة قصيرة سمع زيد بن كميت رجلا يقول لأبي حنيفة اتق الله. انظر هذه الكلمة التي أحيانا يقولها أحدنا لأخيه فيستنكف، نسأل الله السلامة والعافية، ويلزم رأيه ولا يتنبه لهذه الكلمة العظيمة المباركة. لما قال هذا الرجل لأبي حنيفة اتق الله انتفض واصفر وأطرق وقال جزاك الله خيرا، ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا، هنيئا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. انظر على جلالة قدره، أبو حنيفة كان مقواعا أثرت في هذه الكلمة وقال لقائلها ما أحوج الناس كل وقت إلى أن يقول إلى من يقول لهم ذلك ويذكرهم بتقوى الله جل في علاه. كانت له مكانته عند العلماء حتى حينما سمع بموته يقول روح بن عبادة كنت عند عبد الملك بن جريج 50 و100 فأتاه موت أبي حنيفة فاسترجع وتوجع وقال أي علم ذهب، يعني ذهب علم كثير، عرفوا مكانته وعلمه. يقول عبد الصمد بن عبد الوارث كنا عند شعبة بن الحجاج فقيل له مات أبو حنيفة فقال شعبة لقد ذهب معه فقه الكوفة تفضل الله علينا وعليه. كان شعبة يقول في أبي حنيفة كان والله حسن الفهم جيد الحفظ. هذه شهادات يشهد بها العلماء الربانيون. يقول عبد الله بن داود ينبغي للناس أن يدعوا في صلاتهم لأبي حنيفة لحفظه الفقه والسنن عليهم، هكذا ينبغي لمن أسدى إلينا معروفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ندعو له، هكذا ينبغي حتى في زمننا هذا ندعو لمشايخنا ندعو لهم، فقد بصرونا بفضل الله تبارك وتعالى وكانوا سببا في هدايتنا بعد توفيق الله ورحمة الله بنا. فإياك إياك أن تنسى أشياخا، تنسى طلاب العلم الذين قدموا لك علما طيبا مباركا حتى وإن حدث منهم ما حدث، إياك إياك أن تنكر المعروف، إياك أن تكون من أهل مقابلة الإحسان بالإساءة. إنما من أسدى إلينا معروفا أن نذكره بالجميل، أن ندعو له حتى لو حدث منه ما حدث، هب أنه زل هذا الشيخ الذي علمه، هب أنه ابتدع، ادعو له، ادعو له الله عز وجل أن يصلح قلبه، أن يعيده إلى الحق، أن يبصره بالحق. هكذا ينبغي لنا أن نكون فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ منا من إذا وقع بينه وبين شيخه خلاف صب عليه جام غضبه وأكثر من الدعاء عليه بدل أن يدعو له، نسأل الله السلامة والعافية. علينا أن نكون من العقلاء، لأن الله عز وجل أكرمنا بالعقول، وأن نكون ممن يعرف للعلماء قدرهم ومكانتهم، وأن لا ننظر إلى حظوظ أنفسنا أو نتعصب لمن نحبه لأنه عاد شيخا لنا أو قد كان شيخا لنا، فلنتقي الله تبارك وتعالى. فالسلفي الحق الذي على طريق السلف يرحم الخلق ويتبع الحق، هكذا ينبغي أن نكون رحمة، لا أن نكون ممن يفرقون ويشقون الصفوف بلا علم ولا مسوغ شرعي فقط لحظوظ النفس. فعلينا أن يرحم بعضنا بعضا، وإن زل أخ لنا ولا بد أن نزل جميعا عفى الله عنا وغفر لنا وثبتنا على الحق والسنة، علينا أن يرحم بعضنا بعضا، هكذا ينبغي. لما مر أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه في جماعة يعنفون أخا لهم وقع في زلة، فقال لهم أبو الدرداء رضي الله عنه: أرأيتم لو وقع في قليل، وقع في بئر، ما كنتم تصنعون؟ قالوا: نخرجه. يعني لو وقع في بئر ورأيناه أخرجناه، ندلي له حبلا حتى يخرج. فقال: كذلك فافعلوا، هكذا اصنعوا كذلك. إذا وقع في زلة، في ذنب، في حد، في بدعة، هكذا ينبغي لنا أن نصنع، هكذا فاصنعوا. فقالوا: أتحبه؟ قال: نعم أحبه، وأكره معصيته. الذي أتاه أكرهه، لكني أحب هذا وأحب له الخير. فينبغي لنا إذا وقع أخ لنا في زلة أن نعاونه على الخروج منها، وأن نكثر له من الدعاء، وأن نكون من الرحماء. فالرحماء يرحمهم الرحمن: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هكذا يوصينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته عليه الصلاة والسلام. إياك أن تجد خللا أو زللا في أخيه فتضاعف عليه الحرب حتى يعاند ويكابر فيبقى على زلته وعلى خطئه، وتكون أنت السبب، والله عليم بما في الصدور. إياك أن يأتي يوم القيامة ويقول: يا رب، هذا الذي كان سببا في عنادي، هذا الذي كان سببا في ارتكاسي في تلك البدعة وفي ذلكم الخطأ وفي ذلكم الزلل، إياك لكم من الرحماء أيها المباركون، يرحم بعضنا بعضا، نكون كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إياك أن تفرق السلفيين الذين على الحق وعلى الطريق المستقيم، أن تشعل بينهم الفتن، أن لا يكون همك إلا فلان قال كذا وفلان قال كذا. اذهب إليه، راجعه، ناصحه، أعده إلى الحق إن كنت صادقا. وتعلمون في زمننا هذا، هذه الوسائل التي في ثوان من الزمن تبلغ أقاصي الدنيا مشارقها ومغاربها، إياك أن تكون من أهل الفضيحة كن من أهل النصيحة، كن من أهل الصدق إذا أتيت إلى أخيك، وكذلك المرأة إذا أتت إلى أختها لا يسمعهما إلا الله تبارك وتعالى، علم المنصور أنه مخلص سمع وأطاع واستجاب، فينبغي لنا أن نكون كذلك، أن نكون من أهل الوئام. ولا يعني ذلك، والله يشهد على ما أقول، أن نقر المبتدع على بدعته ونقول له أحسنت، لا والله، أو أن نقول للعاصي أحسنت وأصبت، لا والله، وإنما نكون من الرحماء، الرحماء يرحمهم الرحمن. وكم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقع من هذه الرحمة التي ينبغي لنا أن نقتفي الأثر فيها، الرجل الذي بال في المسجد، تخيل في بيت من بيوت الله يأتي فيبول، فينهاه الصحابة رضوان الله، ثم يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم وينهاهم هم لا تزرموا. انظر إلى الرحمة، ثم انظر إلى التعليم بعد ذلك. معاوية بن الحكم السلمي لما عطس بجانبه مصل فقال الحمد لله، فقال له شمته يرحمك الله، نظر إليه من كان بجانبه حتى قال رضي الله عنه وأرضاه وثكل أمياه، يعني ضيعتني في فلاه ولا أرى هذا الموقف، كما نقول في عاميتنا تنشق الأرض وتبلعني. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما. الله أكبر، الله أكبر، هكذا ينبغي أن نكون. قال والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، هكذا ينبغي أن نكون. فأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي لنا أن نحرص على أن نكون من أهل الرحمة. الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أذن لي بالزنا، زجره الصحابة، قالوا له مه، اكفف عن هذا السؤال وعن هذا الأمر الذي تقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وترك قولهم وقال له أذنه، تعال اقترب أيها الشاب. اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرحيم عليه الصلاة والسلام أترضاه لأمك؟ يعني أترضى الزنا لأمك؟ قال لا، جعلني الله فداءك يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. انظروا، انظروا إلى الأسلوب البديع من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أترضاه لعمتك، لأختك، لبنتك، لخالتك، كل هذا وهو يقول لا فداك، لا، جعلني الله فداءك يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. وكل خطاب يقول له وكذلك الناس لا يرضون أن يزني أحد بابنة أحد أو بأخته أو بأمه أو بخالته أو بعمته. انظر لأسلوب الرحيم من رسولنا صلى الله عليه وسلم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، انظر، جاء ليطلب إذنا بكبيرة من كبائر الذنوب ألا وهي الزنا، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن قد يأتينا في أمر فيه احتمالات فندعو عليه، لندعو عليه بقسوة قلبي والعياذ بالله، أو أن يمحق الله بركة. ينبغي لنا أن نكون من الرحماء أيها المباركون، الراحمون يرحمهم الرحمن. علينا أن نكون رحمة للسلفيين في كل مكان، أن نتراحم فيما بيننا، أن نتصافى، أن تكون قلوبنا سليمة صالحة. اللهم أصلح قلوبنا واجعلنا من أهل الرحمة لكل من يستحق الرحمة يا رب. أعود إلى الحديث عن أبي حنيفة رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قال علي بن الجعد: كنا عند زهير بن معاوية فجاءه رجل فقال له زهير: من أين جئت؟ فقال: من عند أبي حنيفة. انظر، هو في مجلس ويسأل هذا القادم: من أين جئت؟ قال: جئت من مجلس أبي حنيفة من عنده. فقال له زهير صاحب المجلس صاحب المكان الذي يفرح بقدوم الطلاب إليه، ينشرح صدر المعلم عندما يرى إذا ارتاد مجلسه طلاب. فقال له زهير هذا رحمه الله: إن ذهابك إلى أبي حنيفة يوما واحدا أنفع لك من مجيئك إلي شهرا. ذكر ذلك ابن عبد البر في الانتقاء. يوم واحد تجلس عند أبي حنيفة يعرف قيمته وعلمه ومكانته، ولكن هذا من تواضع هذا ومن هضمه لحظ نفسه. فما أحوجنا إلى هذا الفن البديع الذي نغفل عنه ونتجاوزه إلى غيره، نسأل الله السلامة والعافية. أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى وقع فيه أناس كثر من حساد ومن مبغضين ومن شانئين للحق، وبين أمره أهل الحق والإنصاف. فينبغي لنا أن نقرأ في هذه السيرة حتى لا نقع، فدماء فلحوم العلماء مسمومة، والذي يقع في لحومهم ويغتابهم بما هم منه براء يحذر الخصومة والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. قال حاتم بن آدم: قلت للفضل بن موسى: ما تقول في هؤلاء الذين يقعون في أبي حنيفة؟ قال: إن أبا حنيفة جاءهم بما يعقلونه وبما لا يعقلونه من العلم، ولم يترك لهم شيئا فحسدوه. هذا صنف من الناس حسدوه. قال يحيى القطان: لا نكذب الله، ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة، وقد أخذنا بأكثر أقواله. هذا يحيى بن سعيد القطان رحمه الله رحمة الأبرار، ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. قال أبو نعيم الأصبهاني: كان أبو حنيفة صاحب غوص في المسائل، أعطاه الله تبارك وتعالى ذلك. يقول الذهبي علينا وعليه رحمة الله: الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه. أعطاه الله فقها وأعطاه الله علما. يقول ابن حجر رحمه الله العسقلاني: مناقب الإمام أبي حنيفة كثيرة جدا، فرضي الله تعالى عنه وأسكنه الفردوس، آمين. فانظر إلى دعاء العلماء له ومعرفتهم لمكانته ومقامه. يقول ابن المبارك رحمه الله على جلالة قدره: لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس، وما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسن صمتا وحلما من أبي حنيفة. فانظر يقول يزيد ابن هارون: ما رأيت أحدا أحلم من أبي حنيفة. يقول عنه الإمام الشافعي عليه رحمة الله: من أراد أن يعرف الفقه فليلزم أبا حنيفة وأصحابه، فإن الناس كلهم عيال عليه في الفقه. يقول الإمام الذهبي: هو فقيه الملة، هو فقيه الملة وعالم العراق. يقول ابن المبارك: هو مخ العلم. قال أبو يوسف: كان أبو حنيفة أبصر بالحديث مني. أبو يوسف تلميذه، وكان شديد الذب عن المحارم، شديد الورع، لا ينافس أهل الدنيا فيما بين أيديهم، طويل الصمت، دائم الفكر، مع علم واسع. يقول الأوزاعي وهو يتحدث لابن المبارك عن الإمام أبي حنيفة، يقول له: غبطت الرجل بكثرة حلمه ووفور عقله. بل ألف السيوطي رسالة سماها تبيين الصحيفة في مناقب أبي حنيفة. من أقوال أبي حنيفة رحمه الله يقول: اعلم أن العمل تبع للعلم، كما أن الأعضاء تبع للبصر، والعلم مع العمل اليسير أنفع من الجهل مع العمل الكثير. وصدق رحمه الله: إذا علمت فاعمل. والعلم اليسير مع العمل أنفع من الجهل، وأن تعبد الله على جهل وإن كثر عمله. قال: ومثل ذلك الزاد القليل الذي لا بد منه في المفازة مع الهداية أنفع من الجهالة مع الزاد الكثير. ضرب مثلا عظيما أبو حنيفة رحمه الله، يقول: أرأيتم لو كان رجلا عنده زاد قليل وهو في صحراء، ولكن يدل الطريق، يدل طريق الهداية والنجاة من هذه، فقلة زاده يستخدمها في سلوكه الطريق الموصل إلى النجاة لأنها قريبة، وأما كثرة الجهالة مع الزاد الكثير يجهل أين المخرج من هذه المفازة، مع كثرة زاده فإنه ينفذ زاده وإن كان كثيرا مع بقائه في هذه المفازة مظنة الهلاك. يقول رحمه الله رحمة الأبرار، وينبغي لنا أن نسمع ونعي، يقول: لا يحل لمن يفتي من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت. لا يقلد. لذا التقليد في الأمور والتعصب المذموم في الأمور التي يخالف فيها أحد من الفقهاء ومن العلماء كائنا من كان لا يجوز، ما دام أن يتضح الحق فعليك بأخذ الحق. ورحم الله الإمام مالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. رحمه الله كان عاقلا يرفض أن يتكلم في عرض من تكلم في عرض. جاءه رجل فقال له: يتكلمون فيك ولا تتكلم في أحد. قال: هو فضل الله يؤتيه من يشاء، عفى الله عمن قال فينا مكروها. انظر إلى صفاء القلوب. يدعو لمن تكلم فيه وقال فيه شيئا يكرهه، ولا يتكلم فيه، ولا يأخذ حتى بالسيئة مقابل السيئة، لكن يعفو ويصفح. قال: عفى الله عمن قال فينا مكروها. ثم وصى فقال: تفقهوا في دين الله وذروا الناس ما اختاروا لأنفسهم. الآن نحن في زمننا هذا تقع بعض الخصومة، فيترك كثير من طلاب العلم الفقه في الدين وتدريس الناس وتعليمهم دين الله تبارك وتعالى والتزود من طلب العلم. لماذا؟ ليتصدوا إلى هذه المشكلة بلا فائدة. تركوا التدريس، تركوا نفع الناس، نسأل الله السلامة والعافية. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء لا يصلون على معلم الناس الخير. لا تترك هذا الفضل من أجل المهاترات التي لا طائل من ورائها، التي لا فائدة منها. علينا أن نتقي الله في أوقاتنا، علينا أن نتقي الله أيها المباركون. كان حين يشكل عليه أمر في مسألة ما من المسائل رحمه الله كان يقول: ما هذا إلا لذنب جنيته، فيستغفر الله ويتوضأ ويصلي ركعتين فيمن الله عليه بحل المشكلة. هنيئا هنيئا لو ترسمنا هذه الخطى. هذا أبو حنيفة رحمه الله رحمة الأبرار، لما تكون عنده مسألة معضلة لا يستطيع حلها يعترف بتقصيره وأنه بسبب ذنوبه، فيقول: ما هذا إلا لذنب جنيته. وهذا والله من تواضعه رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، فيستغفر الله ويتوضأ ويقبل على الصلاة، يصلي ركعتين فيفتح الله تبارك وتعالى عليه. فهنيئا هنيئا له. كان حسن الجوار رحمه الله رحمة الأبرار يقول عبد الله بن رجاء: كان لأبي حنيفة جار بالكوفة يعمل نهاره كله هذا الجار، وإذا أقبل الليل رجع إلى منزله هذا الجار، يحمل معه لحما يطبخ أو ما يأكله، ثم لا يزال يشرب الخمر. انظر، حتى إذا خالط الشراب عقله جلس يغني بصوت مرتفع وهو يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. هذا جار أبي حنيفة، ولا يزال يشرب الخمر ويردد هذا البيت حتى يأخذه النوم. وكان أبو حنيفة رحمه الله يسمع صوته وضجته، وكان أبو حنيفة بالمقابل يصلي الليل كله. انظر، هذا يغني بهذا الصوت، وتعرفون الأصوات تصل في البيوت، ليس هنالك موانع وسواتر تمنع الصوت أن يصل. هذا يصلي وهذا يدندن ويغني بهذا البيت وبغيره. ففقد أبو حنيفة يوما من الأيام صوته، صوت هذا الجار، فسأل عنه، فقيل له: أخذه العسس الشرطة منذ ليال وهو في الحبس. فصلى أبو حنيفة الفجر وركب بغلته وذهب، استأذن على الأمير فأذن له الأمير، حتى إن الأمير أكرمه لا ينزل حتى يطأ البصاق من مركوبه، يعرفون لأبي حنيفة مكانته. ولم يزل الأمير يوسع له في المجلس ويقول له ما حاجته ليلبي له ما يطلب. فقال له: لي جار أخذته العسس منذ ليال، هل لا أمر الأمير بتخليته؟ فقال: نعم. قال: بل كل من أخذناه تلك الليلة إلى يومنا هذا نأمر بتخليتهم أجمعين، إكراما لأبي حنيفة وتقديرا له. فلما رجع أبو حنيفة وكان جاره يمشي وراءه قال أبو حنيفة لهذا الفتى: أضعناك؟ لأنه كان يردد: أضاعوني وأي فتى أضاع. فقال له جاره: لا، بل حفظت ورعيت، جزاك الله خيرا عن حرمة الجوار ورعاية الحق. وتاب، تاب هذا الرجل من شربه للخمر ولم يعد إلى ما كان. أورد ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى. ابتلي أبو حنيفة رحمه الله ابتلاء حتى ضرب 100 صور وعشرة، ضرب 100 صور وعشرة أصوات. عرض عليه القضاء أن يعمل قاضيا في الكوفة فأبى، فجلد، جلده ابن هبيرة رحمه الله وعفى عنا وعنه، وذلك لامتناعه عن أن يتولى القضاء خوفا وورعا وزهدا منه رحمه الله رحمة الأبرار. فلما رأى ابن هبيرة ذلك وامتناعه خلى سبيله، بل إنه رحمه الله مع وجعه من الضرب أشفق على أمه. فقد جاء عن يحيى بن عبد الحميد عن عبد الحميد أبيه قال: كان أبو حنيفة يخرج كل يوم، يعني عندما يضرب يخرج ويعود ليدخل في القضاء فأبى. ولقد بكى يعني أبو حنيفة في بعض الأيام، فلما أطلق قال لي: كان غم والدتي أشد علي من الضرب. فهو يبكي، انظر بكاؤه من أجل وجد أمه وغمها لأنه في السجن، لأنه يعلم أن والدته في غم وفي كرب. نأتي إلى معنى أهل الرأي. يقول أبو حنيفة رحمه الله: وانظروا، ليس لأحد أن يقول برأيه مع كتاب الله تعالى، ولا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مع ما أجمع عليه الصحابة. وأما ما اختلفوا فيه فنتخير من أقوالهم أقربه إلى كتاب الله تعالى أو إلى السنة ونجتهد، وما جاوز ذلك فالاجتهاد بالرأي لمن عرف الاختلاف وقاس. وعلى هذا كانوا، انظر، إذا وصله النص من كتاب الله من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتهد ولا يأتي برأيه، فلا نفهم الرأي أنه يخالف فيه نصا من كتاب الله. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله وهو يتحدث عن أبي حنيفة: إن كان في المسألة حديث صحيح تبعه، وإن كان عن الصحابة أو التابعين فكذلك، وإلا فقاس فأحسن القياس. يقول ابن المبارك رواية عنه، رواية عن أبي حنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين هنيئا، هنيئا. انظروا إلى كلام العلماء، قال: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة اخترنا ولم نخرج عن أقوالهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم. وهذا معنى فهم رجال ونحن رجال. انظر. وعنه رضي الله عنه ورحمه يقول، يعني أبا حنيفة يقول: عجبا للناس يقولون أفتى بالرأي، وما أفتي إلا بالأثر. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن أو إما بهوى، فلنحذر. قال ابن حزم رحمه الله في إبطال القياس قال: جميع الحنفية مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأي. فانظروا إلى الإنصاف. وقد اتهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله في مسائل هو بريء منها أكثر عليه حساد ومبغضوه. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في المنهاج: كما أن أبا حنيفة وإن كان الناس خالفوه في أشياء وأنكروها عليه فلا يستريب أحد في فقهه وفهمه وعلمه، وقد نقلوا عنه أشياء يقصدون بها الشناعة عليه وهي كذب عليه قطعا. من ذلك انتهى كلامه، من ذلك اتهامه والعياذ بالله بالقول بخلق القرآن، مع أنه قد قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر المنسوب إليه: والقرآن غير مخلوق. روى محمد النخعي عن أبي بكر المروزي كما في تاريخ بغداد: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول القرآن مخلوق. فانظروا، بل إنه كما في تاريخ بغداد ضرب أبو حنيفة على الدخول في القضاء فلم يقبل القضاء، وقال: كان أحمد بن حنبل إذا ذكر ذلك بكى وترحم على أبي حنيفة، وذلك بعد أن ضرب أحمد. ضرب مظلومين رحمهم الله رحمة الله. هب أن بعض الصنعة الحديثية، أهل الصنعة الحديثية، ضعفه في الرواية للحديث، هل هذا ينكس من مقامه؟ قال الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة عاصم قال: وما زال في كل وقت يكون العالم إماما في فن مقصرا في فنون، وكذلك كان صاحبه حفص بن سليمان ثبتا في القراءة واهيا في الحديث، وكان الأعمش بخلافه كان ثبتا في الحديث لينا في الحروف، فإن للأعمش قراءة منقولة في كتاب المنهج وغيره لا ترتقي إلى رتبة القراءة السبع ولا إلى قراءة يعقوب وأبي جعفر والله أعلم. فينبغي لنا أن نتنبه. يقول العلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله: فإذا كان هذا عذر أبي حنيفة فيما وقع منه مع المخالفة للأحاديث الصحيحة دون قصد، وهو عذر مقبول قطعا، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلا يجوز الطعن فيه كما قد يفعل بعض الجهلة، بل يجب التأدب معه لأنه إمام من أئمة المسلمين الذين بهم حفظ هذا الدين ووصل إلينا ما وصل من فروعه، وأنه مأجور على كل حال أصاب أم أخطأ. رحم الله الإمام الألباني ورحم أبا حنيفة. ومع ذلك أقول أيها المباركون، لم يقل أحد من أهل العلم والفقه أن العالم مهما كان علمه أن يقلد على الخطأ في أي باب من أبواب الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه، وهؤلاء من مرجئة الفقهاء. وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان وأمثاله، ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود، فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة، لكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفا واتبعه من اتبعه، ودخل في هذه طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم، ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم. انظر لا يقرون، انظروا جميعا رحمني الله وإياكم، لا يقرون الخطأ وما وقع فيه ولو كانوا من العلماء، اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك. انتهى كلامه ابن تيمية رحمه الله. سئل العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، سأله جماعة من أندونوسيا كتب كاتب عندهم عن أبي حنيفة وشنع عليه وذكر أقوال العلماء المتقدمين الذين تكلموا عليه بكلام شديد، سألوه بعد كلام طويل ما الموقف الصحيح نحو أبي حنيفة رحمه الله، نرجو توجيهكم. فأجاب رحمه الله قال: الموقف الصحيح نحو الأئمة الذين لهم أتباع يشهدون بعدالتهم واستقامتهم ألا نتهجم عليهم، وأن نعتقد أن ما خاله فيه الصواب صادر عن اجتهاد، والمجتهد من هذه الأمة لا يخلو من أجر، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور. وأبو حنيفة رحمه الله كغيره من الأئمة له أخطاء وله إصابات، ولا أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب الكف عن أئمة المسلمين، لكن القول إذا كان خطأ فيذكر القول دون أن يتعرض أحد لقائله بسب، يذكر القول إذا كان خطأ ويرد عليه، هذا هو الطريق السليم. انتهى كلامه رحمه الله تبارك. أما وفاة أبي حنيفة رحمه الله رحمة الأبرار، قال حماد بن أبي حنيفة: لما مات أبي سألنا الحسن بن عمارة أن يتولى غسله ففعل، فلما غسله قال: رحمك الله تعالى وغفر لك، لم تفطر منذ 30 سنة، ولم تتوسد يمينك بالليل منذ 40 سنة، وقد أتعبت من بعدك وفضحت القراء. انتهى كلامه رحمه الله. توفي رحمه الله 150 للهجرة، وله من العمر 70 سنة، وصلى الناس عليه ببغداد 6 مرات لكثرة الزحام. رحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، وحشرنا معه في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وإياه من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.